حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية. أفادت بيانات الخدمة الإحصائية الوطنية بأن الاقتصاد الروسي أصبح خامس أسرع اقتصاد في مجموعة العشرين في عام 2023، ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% ليعوض بشكل كامل الانخفاض بنسبة 1.2% خلال عام 2022. ووفقاً لبيانات وكالة روستات الحكومية للإحصاءات، تمكن الاقتصاد الروسي من استيعاب تأثير العقوبات من خلال تغييرات في خطوط الإمداد والشركاء التجاريين، ومن خلال التدخل الحكومي، فيما أسهمت زيادة الإنفاق العسكري في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد. فكيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لندن، ومعنا عبر الهاتف خبير الاقتصاد الدولي الدكتور مصطفى البازركان. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مصطفى عبر أثير سبوتنيك. برأيك، هل فشلت العقوبات الغربية غير المسبوقة في كبح الاقتصاد الروسي؟
صحيح، العقوبات لم يشهدها تاريخ العالم من قبل بمختلف المستويات، عقوبات على مصادر الطاقة، عقوبات نقدية، مالية، اقتصادية، علاقات دولية، ولكن يظهر أنه روسيا تمكنت من تخطي هذه العقبات والتي وضعت أمام نمو الاقتصاد. قد يسأل المستمع الكريم لماذا روسيا تمكنت من خلال علاقاتها مع الصين، علاقاتها مع الهند، علاقاتها مع دول آسيا، وحتى علاقاتها مع بعض الدول الشرق الأوسط، تمكنت من مد شبكة من اقتصادية، وبالتالي تمكنت من تخطي هذه العقوبات، ولذلك نشهد أنه هذا المستوى من النمو الصناعي والاقتصادي في روسيا. هذه نقطة. جانب آخر لابد من ذكر أنه تمكنت روسيا من إحلال بدائل محل الشركات التي انسحبت من الاقتصاد الروسي، وبالتالي تمكنت من تحقيق ذلك.
هناك توقعات بأن يصل سعر برميل البترول إلى نحو 100 دولار. برأيك دكتور، ما هو تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد جزئيا على صادرات الطاقة؟
دعيني أوضح نقطة، أنه هناك توقعات تخطئ وتصيب في أسواق النفط. ليست العبرة من الوصول إلى سعر معين، 90 دولار اليوم، 87 دولار ممكن. هناك عوامل مؤثرة على العرض والطلب، وخاصة العوامل الجيوسياسية. هناك عوامل جيوسياسية الآن متعددة تؤثر على أسواق النفط، ولذلك أنا مع أنه الحذر. لماذا؟ لأنه أسواق النفط الآن تعاني من ضبابية، ليس هناك أي وضوح بالنسبة للمعروض وبالنسبة للطلب. الطلب يعتمد على شواهد اقتصادية، على سياسات النقدية للمصارف المركزية. هناك أيضا تجديد في العقوبات الغربية حول دول تتعامل مع روسيا. على سبيل المثال الهند الأسبوع الماضي حققت استيرادات أعلى مستوياتها من النفط، وهي تجاوزت 5 مليون برميل. طبعا الهند هي ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، ولكن بعد الضغوط الأمريكية تحاول جاهدة إبعاد نفسها عن مستوردات النفط الروسي، ولكن هذه بالتأكيد تؤثر على الاقتصاد الروسي، كما يؤثر النفط الروسي على الدول المنتجة للنفط وعلى أسواق النفط. لماذا؟ لأن هناك سياسة أوبك، وهي أوبك بلس روسيا، بالحفاظ على مستويات معينة من الإنتاج.
إذن دكتور، هل نجحت أوروبا في الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة عن الغاز الروسي وإلى أي مدى يمكن أن تستمر في الاعتماد على مصدر أعلى تكلفة من الطاقة الروسية؟
قرار أوروبا بالامتناع أو التخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي لم يكن قرار أوروبي في البداية، هو قرار أمريكي بحت، ولكن بالتأكيد أوروبا ليس لديها مجال لرفض ذلك، ولذلك بدأت بأولا إغلاق أنابيب الغاز الروسي، وبالتالي أيضا التزمت بالعقوبات. ولكن لا ننسى أن هناك نقطة مهمة لا بد من إثارتها، وهي أنه العقوبات لا تشمل النفط الروسي عن طريق البحر، هذه نقطة مهمة، ولكن هناك طبعا سقف سعري لهذا الإنتاج، ولذلك كان هناك التفاف على العقوبات. الهند استوردت النفط الروسي ولكن كررته وباعته إلى شركات ومؤسسات أوروبية، وبالتالي دارت عجلة الاقتصاد الأوروبي ولكن من الباب الخلفي إن صح التعبير بالنفط الروسي. ولذلك أنا أعتقد أنه تمكنت، ولكن هناك أسعار باهظة. على سبيل المثال في بداية العقوبات كان يصل الغاز الروسي إلى أوروبا $4 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قفزت إلى $34. هذه نفقات ليست يسيرة تحمل الاقتصاد الأوروبي تكاليف إضافية.
أخيرا، ما هو تفسير حضرتك لاستمرار الاقتصاد الروسي في النمو بوتيرة سريعة في غياب الاستثمارات الأجنبية الغربية على وجه الخصوص؟
لا ننسى أنه روسيا هي بلد نفطي ومنتج للنفط والغاز، هذه نقطة. النقطة الثانية هي علاقات روسيا ليست مع أوروبا والدول الغربية، لديها علاقات متطورة اقتصادية مع دول آسيا، دول الشرق الأوسط، سائر دول العالم، هذه نقطة. النقطة الثانية، تمكنت من الاستمرار بتصدير النفط والغاز الروسي، هذه نقطة. النقطة الثالثة وهي العلاقات المتطورة مع الصين، الصين هي أكبر مشتري للنفط الروسي حتى مع العقوبات المفروضة الغربية، ولذلك شهدنا هذا التطور. وهناك حتى ما يطلق عليه نظام السويفت لتبادل المصارف بين البنوك، هناك نظام بديل بين روسيا والصين والتعامل مع اليوان والروبل الروسي، هذه جميعها جعلت الاستمرار في هذا المسار وقد يستمر أيضا.
من لندن، خبير الاقتصاد الدولي الدكتور مصطفى البازركان، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وحول عوامل صمود وقوة الاقتصاد الروسي، معنا من موسكو الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور آصف عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف تفسر هذه الأنباء الإيجابية عن الاقتصاد الروسي بأنه أصبح خامس أسرع اقتصادات مجموعة 20 نموا والتي فاقت توقعات روسيا نفسها؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. سيدتي، فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، روسيا بدأت بإعادة شبكة علاقاتها الاقتصادية من جديد. عندما أثير في السنة الماضية موضوع انخفاض سعر العملة الروسية وأن نسبة الأقراض عالية جدا في البنوك الروسية، نحن راجعنا هذه القروض جميعها ولمن تقدم وما شابه ذلك، وتبين معنا بالدليل القاطع على أن أكثر من 70% من الأموال تقدم إلى القطاعات الحيوية بشكل أساسي، و30% الأخرى تقدم إلى القطاعات صحة التسمية الاستهلاكية. القطاعات الاستراتيجية عادة تحتاج بناء مصنع أو بناء يحتاج إلى سنة أو سنتين أو أكثر حتى، لذلك هذه التنمية صحة التسمية الاقتصادية أو الإشراف الحكومي المباشر على عملية التنمية في روسيا تحتاج إلى فترة من الزمن لكي تعطي أكلها. لذلك أنا لا أستبعد أن تكون هذه التوقعات في منتهى الدقة. إذا قارنا أرقام عام 2022 بعام 2023، من الطبيعي عندنا تقريبا سنتين تبدأ هذه القطاعات بالإنتاج، وبالتالي بالتأكيد ستكون نسبة النمو أكبر منها في السنوات السابقة. روسيا يعني تعيد كما قلت منذ قليل بناء علاقات اقتصادية مع باقي دول العالم، وأعتقد أن حتى التضخم عندنا مشكلة، ما زال يرتفع في الواقع، ولكن أعتقد أن نسبة التضخم سينخفض في السنوات المقبلة أيضا. دائما أي عملية تنمية أو أي إعادة هيكلية في أي اقتصاد في العالم تحتاج إلى بعض الوقت حتى تبرز نتائجها يعني أمام الناس، أمام المواطنين وأمام العالم.
إذن هل فشلت كل هذه العقوبات الغربية دكتور في التأثير على الاقتصاد الروسي وهو يعتمد بنسبة أكبر على الصادرات خاصة في قطاع الطاقة؟
أستاذ جهال، لاحظي معي فيما يتعلق بالعقوبات تحديدا، العقوبات هي سيف ذو حدين. يعني الدول الغربية يعني أنا أعتذر من استخدام هذا اللفظ، تتبجح على كل منبر بأننا دول الحرية والاقتصاد الحر وما شابه ذلك. يعني عندما تفرض عقوبات من رجال السياسة، رجال الاقتصاد لا يلتفتون إليهم أصلا، وأنا أعلن ذلك علم اليقين. مسلسل العقوبات بدأ منذ عام 2014، ليس جديد الموضوع. تدربت روسيا، النقطة الأولى، تدربت روسيا على العقوبات. النقطة الثانية كما قلت، يعني هناك الكثير من رجال الأعمال في نفس الدول الغربية تحاول العودة إلى السوق الروسية لأنها سوق مربحة، وبالتالي العقوبات حقيقة سيف ذو حدين. ليست روسيا هي التي تحاول التملص من العقوبات، بل هناك الكثير من الشركات الفرنسية والألمانية التي يعني تكاد تكون الآن على حافة الإفلاس، تريد العودة إلى السوق الروسية. ولو تأملنا أرقام فترة التسعينات تحديدا بسبب انفتاح الأسواق، أسواق الفضاء ما بعد السوفيتي، لاحظنا أن مؤشر يعني المؤشر الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها إيجابي. يعني بعض الناس يحيل هذا الأمر إلى انتهاء فترة الحرب الباردة، ولكن أحد أهم العوامل هو انفتاح أسواق الفضاء ما بعد السوفيتي. لذلك خسارة هذه المنطقة بالنسبة للكثير من الشركات الأوروبية والشركات بتحديد الشركات الأوروبية، طبعا الشركات الأمريكية قد تكون خسارتها أقل، يعني انعكست هذه العقوبات عليها بشكل مباشر. لذلك الموضوع بالقول بأن العقوبات أثرت، نعم أثرت إلى حد ما أثرت، ولكن كان عاملها الأساسي هو عامل صحة تسمية، عامل نفسي، لأن الناس الكثير كما يقال يعني المسلمة المعمول بها رأس المال جبان. يعني هناك بعض رجال أعمال الذين يخافون على أموالهم، قد يقومون ببعض العمليات، ولكن بشكل عام النتيجة النهائية حقيقة جاءت في صالح روسيا وليس يعني ضد مصلحتها. النقطة الثالثة، الكثير من الشركات الأوروبية التي جاءت تعمل في السوق الأوروبية دخلت في فترة التسعينات عندما كان هناك تسهيلات كثيرة لهذه الشركات لكي تعمل في روسيا، وبالتالي كانت الضرائب حقيقة غير محسوبة بشكل دقيق، والآن إذا أرادت العودة ستعود على أساس جديد، على أساس قانوني وضرائبي جديد، وهذا سينعكس على القطاع وينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الروسي. النقطة الرابعة أيضا، هذه القطاعات التي تركت أو التي مستها العقوبات، هناك كثير من الشركات صديقة لروسيا في الصين، في كازاخستان، في الدول العربية، السعودية تحاول استثمار أيضا في روسيا الآن وفق معلوماتنا، مصر أيضا تحاول استثمار في روسيا. هذه الشواغر إن صح التسمية تملأ من قبل شركات روسية وشركات صديقة لروسيا. لذلك الموضوع استغرق يعني كما نلاحظ عد تقريبا سنتين إلى ثلاثة حتى يبدأ بإعطاء نتائج ملموسة يعني للناس.
بالحديث عن الشركات الغربية بعد انسحاب هذه الشركات دكتور من الأسواق الروسية، هل نجحت روسيا في إحلال هذه الشركات بشركات محلية؟
أستاذ جيهان، أنا حسبت يعني منذ فترة فرص العمل التي خلقتها هذه الشركات في روسيا، أكثر من نصف فرص العمل في هذه الشركات هي عبارة عن خدمات. ما هي الخدمات؟ يعني مطاعم، شركات نقل، سوبر ماركتات وما شابه ذلك. هل يعني أنا أسأل السؤال البسيط، وأنا سألت هذا السؤال على إحدى وسائل الإعلام، هل المواطن السوري الروسي لا يجيد البيع، لا يجيد أن يفتح سوبر ماركت ويبيع؟ هل المواطن الروسي لا يجيد الطبخ، لا يجيد قيادة السيارة؟ ها، نصف عدد فرص العمل تقريبا. في القطاعات الأخرى الحيوية، يعني الرئيس بوتين طرح بالمناسبة في المنتدى الاقتصادي في عام 2022 مفهوم السيادة التكنولوجية. هناك بعض القطاعات التكنولوجية الهامة حقيقة كان هناك بعض النقص في روسيا فيها وكانت تحتاج استثمارات أجنبية. ولكن ماذا فعلت روسيا؟ يعني عندما خرجت هذه الشركات بدأت تعتمد على الصين مثلا في بعض القطاعات، وخاصة في قطاع الإلكترونيات، في قطاع الطائرات المسيرة بدأت تعتمد على إيران فقط في السنة الأولى. السنة الثانية كان الاعتماد نصف، الآن أصبح هناك استقلالية كاملة تقريبا في روسيا. لا نستطيع القول، يعني أن نقول بأن روسيا استطاعت أن تنجح 100%، هذا القول مجانب الصواب، ولكنها نجحت بنسبة كبيرة. يعني وهذا الخط الذي رسمته لنفسها ما زالت تسير عليه. وأعتقد أننا يعني إذا كانت السنة المقبلة سيكون نمو الاقتصادي جيد في روسيا، فأعتقد أن السنة التي بعدها سيكون نمو أكبر وأكبر، وهكذا ذلك. يعني خلال سنتين أو ثلاثة ستكون روسيا قد تخلصت بالكامل من اعتمادها على الدول الغربية، وأصبحت تقريبا تعيش بشكل مستقل عن هذه الدول وتعتمد فقط على الدول الصديقة.
ممر الملاحة الشمالي الروسي سجل عبورا قياسيا هذا العام، خاصة في مجال نقل الطاقة. ما هو حجم إسهام هذا الممر المائي المهم في تطوير الاقتصاد الروسي؟
فيما يتعلق بالممر البحري الشمالي استاذ جيهان، هذا الممر يعمل عليه منذ سنوات، ويعني وتيرة العمل في هذا الممر زادت في السنتين السابقتين بعد مسلسل العقوبات الشديد وتغير يعني سلاسل الإمداد وما شابه ذلك. أهمية هذا الممر في الواقع، وهو أهم ممر مائي في العالم على الإطلاق، هو أقصر ممر يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ. يعني لو تأملنا كل الممرات البحرية الأخرى، سواء عبر البحر الأحمر أو سواء عن يعني قناة بنما أو عن طريق رأس الرجاء الصالح، هذا الممر هو الأقصر، يعني هو يربط جميع الأسواق الآسيوية بالأوروبية والإفريقية وحتى الأمريكية. لذلك نلاحظ أن روسيا في السنة الماضية تحديدا أقامت مشاريع عملاقة لتسهيل الغاز، وبدأت بحث شحنات الغاز المسال تأتي إلى الصين. وعلى قصة المسافة حقيقة على الخارطة، حقيقة هي أقصر من أي ممرات أخرى. الفرق بينها طبعا هناك الأسواق الخليجية أقرب كأسواق المنتجين الخليجيين أقرب إلى الصين منهم إلى مكان إنتاج الغاز المسال، ولكن المسافة الفرق ليس كبير. لذلك أعتقد بتطوير روسيا لهذا الممر فإنه سيكون ممرا تجاريا عالميا بكل ما تعنيه الكلمة المعنى. لذلك نلاحظ أن الصين نفسها اهتمت بهذا الممر، والرئيس بوتين في عام 2016 اقترح ما يسمى المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يعنى بتطوير هذه المنطقة الشرق الأقصى، والتي تعني بشكل مباشر الصين وكوريا والعديد من الدول الآسيوية. هذا الممر طبعا روسيا كدولة يعني تعتبر من أكثر الدول التي استثمرت في المحيط المتجمد الشمالي، لأن هذا الممر يمر في المحيط المتجمد الشمالي، وبالتالي هي أكثر الدول حقيقة على الاستثمار في هذه المنطقة وعلى تطوير هذا الممر. لذلك أعتقد في السنوات المقبلة حقيقة سيكون هذا الممر ذات أهمية استراتيجية لكل دول العالم، لأنه أقصر الممرات التي تربط معظم قارات العالم ببعضها البعض.
إلى أي مدى يمكن أن تتداخل التزامات روسيا كإحدى الدول القائدة لمجموعة بريكس مع تفاهمات روسيا ضمن مجموعة العشرين، والتي تتجه في الآونة الأخيرة إلى إقصاء روسيا؟
فيما يتعلق بمجموعة العشرين أستاذة جيهان، لاحظي معي، هذه المجموعة أسست نتيجة أزمات اقتصادية متعددة. يعني في الواقع هي تحولت إلى ما يشبه تقريبا المنبر الإعلامي والخطابي، ولا يجتمعون ولا يعني ويقتصرون على البيانات. يعني البيانات التي تصدرها لا تحمل أي قوة قانونية، قوتها فقط أخلاقية، يعني صح التسمية أو سياسية. يعني إذا أرادوا إدانة دولة معينة وهم لم يتمكنوا، الاجتماع الماضي اجتمعوا في الهند ولكنهم لم يتمكنوا من إصدار بيان يدين روسيا، لأن رئيس وزير خارجية كان حاضرا في تلك القمة، والهند امتنعت عن تضمين البيان أي عبارة تدين روسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. لذلك أعتقد حتى لو استبعدت روسيا فالقضية لا تعدو كونها ضغط أخلاقي وضغط سياسي على روسيا ومحاولة تشويه سمعتها. أما مجموعة بريكس لا، مختلف الوضع. مجموعة بريكس تقوم على أسس اقتصادية هي ما زالت في طور النمو، أيضا يجب أن لا أيضا لا نحلم كثيرا، يعني ما زالت في طور النمو وتحتاج إلى الكثير من البنى القانونية والتشريعية يعني البنى التي تساعد نفسها والآليات، يعني وتطوير الآليات التي تساعد في تطوير عمل هذه المنظمة. بريكس مختلفة جذريا. أما مجموعة 20 فلا أهمية لها، حتى لو انهارت هذه المجموعة من أساسها يعني لا أهمية لها. الاجتماع فقط يتم من أجل تباحث في الخطوات التي يمكن اتخاذها يعني لمعالجة مشاكل الديون، مشاكل الأزمات المالية وما شابه ذلك. لذلك أعتقد لن يحدث هناك أي تضارب بين المجموعتين، وإن حصل هذا التضارب يعني لا يعد كونه تضاربا سياسيا أخلاقيا وليس أكثر من ذلك.
ولكن دكتور، كيف تتعامل روسيا مع التحرش الأوروبي في مجال الاقتصاد، بدءا من تفجير خط الغاز والتلويح بتجميد الأصول الروسية؟ وكيف يمكن أن تتجاوز كل عناصر الضغط الأوروبية، خاصة مع قرب المجال الجغرافي؟
فيما يتعلق بتفجير خط الغاز السيل الشمالي أستاذ جهاد، المتضرر الأكبر كان هو ألمانيا، يعني واعتقدوا للأسف الشديد في أوروبا أنهم يمكنهم التخلص من الغاز الروسي نهائيا وعدم الاعتماد على هذا المصدر. الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة ومنذ عام 2016 يعني وضعت عينها إن صح التسمية على منطقة أوروبا الشرقية والوسطى، وتريد تصدير الغاز المسال إليها مستغلة العامل النفسي في هذه الدول. دول أوروبا الشرقية والوسطى سماها في يوم من الأيام وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد سماها أوروبا الجديدة، يعني مستخدمة لأن هذه المنطقة كانت في يوم من الأيام ضمن الكتلة الشرقية، ويعني هناك حالة من الخوف والذعر الدائم من روسيا إن صح التسمية في هذه الدول. لذلك العامل النفسي هو الذي يضغط عليهم الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الغاز المسال. ولكن وأنشئت وقتها بالمناسبة عام 2016 بمبادرة من رئيس كرواتيا والرئيس البولندي، أنشئ ما يسمى مبادرة البحار الثلاثة التي تؤدي إلى خلق كتلة جيوسياسية في منطقة البحر الأسود، في هذه المنطقة المحصورة بين البحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وبحر البلطيق. ولكن هذه الكتلة لا تنجح. يعني أنا ألاحظ أنا رئيس الوزراء السلوفاكي جاء إلى أوكرانيا ويحاول إقناعهم بأن نريد توريد الغاز الروسي عبر أوكرانيا، تتعاقد الشركة ضمن روسيا ونمر الغاز عبر شركة أخرى، يعني كمحاولة للالتفاف على العقوبات ومحاولة للالتفاف على المشاكل الآن الموجودة بين روسيا وأوكرانيا. هذه السياسة لا تنجح على الإطلاق. يعني محاولة الضغط على روسيا بهذه الطريقة، المتضرر الأول كان الأوروبيين. فيما يتعلق بالأموال التي تحاول مصادرتها الدول الغربية، حقيقة شيء مضحك أستاذ الجيهان، حقيقة يعني عند روسيا نفسها الأموال المحجوزة في مصارفها تكافئ تقريبا نفس الكمية المحجوزة في البنوك الغربية. هذه نقطة، يعني إذا قاموا بهذا الفعل فأن روسيا قادرة على الرد بنفس الطريقة. النقطة الثانية لمحاولة مصادرة هذه الأموال نفسها الملعوة بيني بريسكر، وهي المبعوث الخاص المبعوث الأمريكي الخاص لإعادة بناء أوكرانيا، قالت أننا بحاجة إلى آلاف المحامين لكي يتمكن من ذلك. يعني تم اقتراح في منتدى دافوس، تم اقتراح العديد من الخطوات والإجراءات، وكلها صعبة للغاية ولا تقدم أي نتيجة عمليا. لذلك هم حقيقة يتخبطون، لا يوجد عندهم مصدر الأموال لدعم الحرب لدعم أوكرانيا ضد روسيا، ويحاولون اقتناص هذه الأموال بطريقة أو بأخرى. ولكن روسيا صامتة كما نلاحظ، يعني السياسة الروسية سياسة حكيمة، لا تلجأ إلى الفعل ورد الفعل وتتصرف بهدوء. لذلك إذا قاموا بهذه الخطوة فإن روسيا قادرة على المثل. ولذلك الموضوع أعتقد لا أهمية ولا قيمة له، لا في المدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد حتى.
اتجاهات الاقتصاد الحديث دكتور تشير مؤخرا إلى يد طولة متوقعة للذكاء الصناعي، أين تقع روسيا من التطور في مجال الذكاء الصناعي؟
فيما يتعلق بالذكاء الصناعي، الرئيس بوتين دائما في معظم تقريبا المنتديات والمؤتمرات يركز على هذه النقطة، على الذكاء الصناعي. إعطاء تقييم دقيق روسيا في أي مجال في هذا الموضوع يصعب علي الآن، ولكن ما أعلمه جيدا يعني أنا في روسيا من خلال تعاملي مع العديد من الشركات في مجال البرمجيات، روسيا متطورة جدا روسيا متطورة جدا، قد لا تكون يعني قد تكون هناك بعض الدول الهند مثلا يعني عندها يعني تطور برمجي أكبر، ولكن يعني هي في مصاف الدول الأولى في العالم. وبالتالي أعتقد أن الذكاء الصناعي في روسيا سيشهد تطور أكبر وأكبر. يعني أهمية الذكاء الصناعي تنبع فقط في تقليص القوى العاملة، يعني وروسيا تعاني يعني من نقص في عدد السكان بشكل عام، لا يوجد عندها نمو سكاني كبير، ولذلك هي بحاجة ماسة إلى تطوير هذا القطاع للاستغناء عن بعض الوظائف التي يساعد الذكاء الصناعي فيها. يعني ففي المستقبل وضع تقييم دقيق لهذا الموضوع أعتقد أنه من الصعب أو من المبكر، لأن هناك أيضا تنافس بين معظم الدول العالم في هذا الموضوع. ولكن روسيا أعتقد أنها ستبقى في مصاف الدول يعني الأولى بين الخمس الدول الأوائل في موضوع الذكاء الصناعي، وهذا مؤكد.
ما هو حجم إسهام روسيا في الاقتصاد الأخضر مع توفر مصادر الغاز الوفيرة التي يمكن أن تتيح إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق على سبيل المثال؟
هنا عندنا في روسيا لا يوجد شمس وافرة ولا يوجد يعني رياح وافرة للأسف، والغطاء النباتي طبعا الغطاء النباتي كبير، يعني فيما يتعلق يعني الطاقات المتجددة وأخذنا الطاقة الشمسية تحديدا لا تظهر الشمس إلا يعني في عدة أشهر من السنة. حقل الرياح أيضا ليس ذلك الحقل الذي يمكن الاعتماد عليه. فيما يتعلق بطاقة الوقود الحيوي والاعتماد على الغطاء النباتي والحيواني، طبعا هذا الموضوع ممكن العمل عليه، ولكن بطبيعة الحال روسيا عندها غاز كثير، وبالتالي محاولة توليد الغاز عن طريق البقايا النباتية والحيوانية أعتقد لن تتجه روسيا في هذا الاتجاه، لأن كميات الغاز المتوفرة عندها وفيرة. هذه نقطة. النقطة الثانية، باعتبار أن روسيا مطلة على العديد من البحار، ممكن محاولة يعني استخدام الطاقة الكهربائية من المولدة من المحطات الطاقة النووية، وخاصة أنها قريبة من الشمال الروسي، ولتوليد الهيدروجين. طبعا الهيدروجين طاقة نظيفة ولا تترك أي ملوثات، ولكن يعني لا أعتقد أن روسيا ستبدأ بتطوير هذه القطاعات إلا في المستقبل البعيد، لأن حتى تتقارب كميات الغاز الموجودة عندها من النفاذ، لأنه لا يمكن طبعا الاستغناء عن النفط لصالح الغاز هو الغاية من هو تقليل الملوثات. والغاز أيضا سينتهي بعد فترة 100 سنة تقريبا، حتى تلك الفترة يعني يخلق الله ما لا نعلم يعني. وبالتالي ولكن أعتقد أن هذا الموضوع تحديدا في الاقتصاد الأخضر روسيا لا تساهم كثيرا.
تتجه روسيا إلى تقليل الاعتماد على الدولار ودعم نظام تجارة عالمي للتبادل بعملات محلية، كيف يؤثر هذا على الاقتصاد الروسي؟ وهل ساهم في توقعات النمو الكبيرة التي أعلنت عنها روسيا مؤخرا؟
فيما يتعلق بالاستغناء، طبعا روسيا لا تطرح طروحة الاستغناء عن الدولار، أو يعني تطرح طروحة تقليل التعامل مع الدولار يعني لصالح العملات المحلية. يعني والآن بدأت يعني روسيا أصدرت مجموعة من السندات، أعتقد جنوب أفريقيا أصدرت مجموعة من السندات، الهند أصدرت مجموعة من السندات، وأيضا في بنك التنمية لبريكس يعني تم وضع هذا البنك وفيه سلة عملات، ولا يوجد دولار فقط. وبالتالي أعتقد أن الدولار سيبقى كعملة للتعامل، ولكن سيأخذ حجمه الحقيقي. يعني لا يجوز أن يكون الدولار هو العملة الوحيدة للتعامل بين الشركات. التعامل بالعملات المحلية بين الدول يسهل الكثير من العمليات التجارية، ويعزز الثقة بين المتعاملين، لأن الدولار يخضع يعني لإجراءات لا أحد يعلمها سوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تتقلب أسعار العملات بالمقارنة مع الدولار بطريقة غير مدروسة وغير علمية. لذلك أعتقد أنا الاستغناء أو تقليل التعامل بالأحرى مع بالدولار لصالح العملات المحلية، ليس فقط الروبل، وإنما يعني اليوان الصيني والروبية الهندية وباقي العملات العربية، يعني أعتقد أنه سيساهم مساهمة كبيرة في زيادة الثقة بين المتعاملين، لأن نلاحظ أن هناك الكثير من الدول بما في ذلك الدول الخليجية التي تعتبر يعني تقليديا يعني حليف الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنحو هذا النحو. ولكن علينا أن ننتبه إلى نقطة هامة، أن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا، يعني لا يمكن، أنا وفق تقديري لا يجب أن يعني بعد 10 سنوات قد تبدأ يعني يأخذ الدولار حجمه الحقيقي ويصبح ويصبح التعامل به يعني في حده الأدنى لصالح العملات الأخرى. هذا بالتأكيد سيعزز التجارة بين هذه الدول وسيقوي العلاقات بين هذه الدول ويعزز الثقة بين هذه الدول، لأن أساس العلاقة الاقتصادية بين أي دولتين والعلاقة السياسية بين أي دولتين هو الثقة.
بحديثي إلى الخبير الاستراتيجي من موسكو الدكتور آصف ملحم، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.